يا فقهاء المسلمين، لقد جمعتكم في مجلسي هذا وقد حضره محمد بن علي الرضا. أردت بذلك تطهير هذا السارق بإقامة الحد عليه، وقد أقر على نفسه بالسرقة. فماذا تقول يا ابن أبي داود وأنت من كبار قضاة بغداد؟ في أي موضع يجب أن تقطع يده؟
من الكرسوع يا أمير، من طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئة عند الرسخ.
وما الحجة في ذلك؟
لقول الله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
هذا قبل أبي
داود. صادق في قولك.
فما تقول في هذا يا أبا جعفر؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: قد تكلم القوم فيه يا أمير.
دعني مما تكلموا به. بعضهم يقول يجب أن يكون القطع من المرفق، وحجتهم قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأي شيء عندك؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: اعفني عن هذا.
أقسمت عليك بالله، لما أخبرت بما عندك فيه؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول إنهم أخطأوا في السنة.
وكيف يا أبا جعفر؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف.
تقصد قطع الأصابع الأربع دون الإبهام يا ابن الرضا؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: نعم يا ابن أبي داود.
وما الحجة في ذلك يا ابن الرضا؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: الحجة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
صدقت يا ابن رسول الله، صدقت.
يا أمير،
خذوه وقطعوا يده من مفصل الأصابع دون الكف.
هيا هيا
تحركوا أيها الرجال.
ليت الموت عاجلني ولا حضرت محضرا فيه ابن الرضا، لابد من إزاحته عن طريقي. شاب يغلب الشيوخ والقضاة بفتوى، لابد من إزاحته. لا، يجب أن أهيج نفس المعتصم وذاته عليه.
مرحبا بالقاضي ابن أبي داود. اجلس في هذا المحل يا شيخ، اجلس.
السلام عليك يا أمير ورحمة الله وبركاته.
قد سرى خبر فتوى ابن الرضا بين الناس كما تسري النار في الهشيم.
أيها الأمير، إني لأحب الخير لك.
أعلم ذلك، أعلم ذلك،
وأنصحك بأن ما حدث قبل أيام لم يكن في صالح حكومتك يا أمير.
وكيف؟ وكيف؟
لأنك في حضور جميع العلماء وأصحاب المناصب العالية في الدولة رجحت فتوى أبي جعفر على فتاوى الآخرين.
ابن الرضا قال الحق يا ابن داود.
ابن الرضا يعتقد أنه صاحب الحق بالخلافة، ونصف المسلمين يعتقدون بأنه الخليفة وأنت غاصب لحقه.
ويحك، وهل ابن الرضا ينازعني السلطة والملك؟
نعم يا أمير، وانتصاره على القضاة غدا برهانا للشيعة، وقد شاع هذا الخبر في جميع حواضر دولتكم.
وما العمل إذن يا ابن أبي داود؟
أنت أعلم به مني يا أمير.
الويل لك، الويل لك يا ابن أبي داود، لقد هيج كلامك هذا نفسي ووقع فيها، فلا بد أن أنشط للتخلص منه.
أنصرف الآن يا أمير.
أنصرف، أنصرف.
سمعا وطاعة،
يجب أن أنفذ رغبتي هذه، يجب أن أتخلص منه، علي أن أدس السم إليه.
أيها الناس، أيها الناس، أحسن الله لكم الأجر والثواب في هذا المصاب الجلل. مات إمامكم مسموما غريبا.
واي بابا، واي سيدا، واي محمد جوانا، واي مصيبتا، واي
هكذا نفذ المعتصم ما قرره عن طريق دس السم، ورحل الإمام محمد الجواد مظلوما وشهيدا وشاهدا على هذه الأمة.
Thank you. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، علي حيدر، أمير فوزي، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
إذا حل خطر تلول العباد لموسى بن جعفر ثم الجواد، إذا حل خطر تلول العباد لموسى بن جعفر ثم الجواد.
قام بنص الإله وباب أمان وكهف رشاد، هما علم الناس معنى السلام لتحيي النفوس وتحيي البلاد. كل فؤاد بموسى بن جعفر ثم الجواد.
إذا حل خطر تلول العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد، إذا حل خطر تلول العباد بموسى بن
تسعى الشموس إلى الحضرتين لتشرق من تلكما القبتين، لقد صارتا للورى آيتين وتهفو لنوريهما كل عين. نبقى نلوذ ليوم المعاد بموسى بن جعفر ثم الجواد.
إذا حل خطر تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد، إذا حل خطر
Oh. تطوف البرايا ضريحيهما لتنهل معنى الهدى منهما. قلوب أضرت بها النائبات تريد الخلاص فجاءتهما. سيجب ويلتم جرح الوداد بموسى بن جعفر ثم الجواد.
إذا حل خطر تلوذ العباد بموسى بن جعفر ثم الجواد. إذا حل خطر
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قد خر بدر من سماء معاني، يا وحشة الإسلام والإيمان.
مات الإمام العسكري ببغيهم، حوت الأنام مرارة الفقدان.
قد جرعته يد الزمان نوائبا تنبو عن الإحصاء والتبيان.
سجنوه يا لله وهو إمامهم، سبط النبي معادل القرآن.
سموا الإمام العسكري عداوة وسقوه كأس السم بالأشجان.
الإمام الحسن العسكري والحفاظ على مرتكزات الإسلام. برنامج خاص بمناسبة شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
أعزائنا المستمعين، قبل الحديث عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، نرفع أسماء آيات التعازي والسلوان لابنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكم أيها الأكارم. ويجب أن نذكر بأن الهدف الأساس لجميع أئمة أهل البيت عليهم السلام هو إقامة الحكم الإلهي والسعي لتوفير الشروط والظروف المواتية لخلق مجتمع إسلامي. والإمام الحسن العسكري عليه السلام هو واحد من سلالة أهل البيت الطاهرين، والتي صارت مهبط قلوب المؤمنين في مختلف العصور والأمصار. تسلم مركز الإمامة بعد أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، وكان عمره آنذاك 22 عاما.
مستمعينا الكرام، يحدثنا التاريخ أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام بذل جهودا جبارة للحفاظ على أسس ومرتكزات الشريعة الإسلامية وصيانتها من الانحراف وعدم خضوعها لأهواء ومطامع الحكام من بني العباس. ومن المواقف الخالدة التي سجلها التاريخ لهذا الإمام عليه السلام الذي بذل أقصى جهده في هذا السبيل، دوره في الحفاظ على مسار خط الولاية في ضمير الأمة، باعتبار أن خط الولاية المحمدية يمثل الثقل الحضاري لاستمرارية قيم الإمامة والإسلام الأصيل.
أيها الإخوة والأخوات، ليس في المسلمين من لا يعرف مقام أهل البيت عليهم السلام ومكانتهم المقدسة، فما ورد في القرآن والسنة النبوية من أمر وحث وتعظيم لهم جعل المسلمين يتعلقون بحبهم ويمنحونهم الولاء والتكريم. ولقد كان الإمام العسكري كآبائه الكرام علما لا يخفى وإماما لا يجهله أحد من أهل عصره، فكان أستاذ العلماء وقدوة المؤمنين والعابدين وزعيم السياسة والمعارضة، يشار إليه بالبنان وتهفو إليه النفوس بالحب والولاء رغم إرهاب السلطة العباسية والمعاداة السياسية لأهل البيت عليهم السلام وملاحقتهم وزجهم في السجون والمعتقلات. ورغم كل ذلك، فإن خلفاء عصر الإمام الحسن العسكري لم يستطيعوا إخفاء شخصيته أو تحجيم دوره السياسي والعلمي ومكانته الاجتماعية.
مستمعنا الكرام، يصف عبد الله بن خاقان جانبا من هيبة الإمام عليه السلام ومكانته ومقامه الاجتماعي وتعلق الناس به واحترام الجميع له، فيقول: لما ذاع خبر وفاته صارت سر من رأى، أي سامراء، ضجة واحدة، عطلت الأسواق وركب بنو هاشم والقادة والكتاب والقضاة وسائر الناس وتوجهوا إلى جنازته، فكانت سر من رأى يومئذ شبيهة بالقيامة. فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه.
أعزائنا المستمعين، أئمة أهل البيت عليهم السلام هم المطهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس، فكانوا قدوة الأمة في العلم والعمل والزهد والعبادة والإخلاص لله الواحد الأحد. وواضح أن أبرز عنصر من العناصر المقومة للأمة هو عنصر الإخلاص لله والتعلق به دون سواه. وحفظت لنا كتب التاريخ والرواية العديد من وصايا الإمام الحسن العسكري عليه السلام وكتبه التي وجهها إلى أصحابه، يشرح فيها بعض الأفكار والمفاهيم الإسلامية ويورد بها المواعظ والإرشادات والدعوة إلى تقوى الله وعبادته.
فقد أوصى الإمام بوصية جمع فيها مكارم الأخلاق وأسس التقوى والصلاح، فقال عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله، صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم يكون ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس.
هكذا يرشد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ويربي أتباعه وتلامذته على مكارم الأخلاق وقيم الإسلام والتمسك بها، ليكونوا قدوة في العلم والزهد والعبادة والخلق والجهاد، كما كان يربي فيهم الوعي السياسي والحس الاجتماعي واليقظة الفكرية والدينية، ليصنع منهم شخصيات إسلامية تمثل مدرسة أهل البيت عليهم السلام ونظرتهم إلى الدين والحياة.
ومن أقوال الإمام العسكري عليه السلام في الإرشاد والأخلاق:
بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا،
إن أعطي حسده وإن ابتلي خانه.
ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكير في أمر الله.
أورع الناس من وقف عند الشبهة.
أعبد الناس من أقام على الفرائض.
أزهد الناس من ترك الحرام.
وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب.
قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه.
من التواضع السلام على من تمر به والجلوس دون شرف المجلس.
فسلام على الإمام الحسن العسكري يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
أعزائي المستمعين، قدمنا لحضراتكم هذا البرنامج الإمام الحسن العسكري والحفاظ على مرتكزات الإسلام بمناسبة ذكرى شهادته الأليمة عليه السلام.
يا محمد الجواد زوار،
جينا من كل صوب لك زوار.
أحرار
يا الجواد تعنيتك لحرار، جينا ويتام ببجينا تصيح يا مظلوم، سيدي واحدنا هو اليوم جن مسموم.
جينا ويتام ببجينا تصيح يا مظلوم، سيد وحدنا هو اليوم
كان مسموم. أحرار يا الجواد تعنتك لحرار،
زوار زوار
ليلة مصابك حضرنا البرد دمعة وفرد ولاك، يا أبو الفقر وحزننا إلك بينا يصون.
يا محمد الجواد
سيد ويرخص تعبنا إلك يا الماخذ قلبنا، سيد ويرخص تعبنا إلك يا الماخذ قلبنا. هذا أعلو جايب ابنه وذاك هالمشدود،
يا
يا محمد الجواد
وبوفادك يا ابو الهادي الشيعة هالماشين كل مكان وجنها صارت أربعين حسين وبوفادك يا ابو الهادي الشيعة هالماشين كل مكان وجنها صارت أربعين حسين
أحرار
الجواد تعنيتك لحرام جينا ويتام بجينا تصيح يا مظلوم سيد واحدنا هو اليوم كان مسموم
جينا ويتام بجينا تصيح يا مظلوم سيد واحدنا هو اليوم كان مسموم
أحرار الجواد تعنيتك لحرام احنا جينا وبينا راد ما يهمنا القتل عاد المهم ياخذ مرادا يقصدك ويزور
يا محمد الجواد
خلها اتباع الميش ما تبثينا المنية خلها اتباع الميش ما تبثينا المنية نادي نوب الكاظمية نعيد لك عاشور
يا محمد
قول ويا الفعل كلها وترفع الرايات كلها تصرخ ما نريد الدلة لا هيهات قول ويا الفعل كلها وترفع الرايات كلها تصرخ ما نريد الدلة لا هيهات والدار خالية بيوم صفتها الدار سوار جينا من كل صوب لك سوار جينا من كل صوب لك زوار
أحرار
يالجواد تعنيتك لحرام جينا ويتام بجينا تصيح يا مظلوم سيد واحدنا هو اليوم كان مسموم
جينا ويتام بجينا تصيح يا مظلوم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 30 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري والمصادف للتاسع من شهر تير عام 1401 هجري شمسي والموافق للثلاثين من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لمستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل ففي اليوم الآخر من شهر ذي القعدة عام 220 للهجرة استشهد الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام وقد ولد الإمام الجواد عليه السلام بالمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك سنة 195 للهجرة فورث العلم والإيمان والشجاعة من آبائه وأجداده واستسقت عروقه من منبع النبوة وارتوت شجرته من منهل الرسالة وقد تولى إمامة المسلمين من عام 203 للهجرة فبعد استشهاد والده الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام وصلت إليه الإمامة ولقب بالجواد والقانع والمرتضى والتقي وغيرها من الألقاب الدالة على علو شأنه وقد عاصر اثنين من حكام بني العباس وهما المأمون والمعتصم وعاش في فترة انتعاش الحضارة الإسلامية وانتشار الفكر الفلسفي والفلسفة اليونانية في العالم الإسلامي وكان طلبة العلم يتوجهون إلى المدينة من كل حدب وصوب للقاء الإمام والتزود من مدرسته العلمية. ومن أبرز نشاطات الإمام الجواد كانت مناظراته مع علماء مختلف المذاهب الإسلامية، كما كان يكشف في مجالسه زيف حكام بني العباس، مما دفع بهم إلى معاداته والسعي لتضييق الخناق عليه. ولم يكتف المعتصم العباسي بذلك، فقام باستقدام الإمام عليه السلام إلى بغداد سنة 220 للهجرة، وبقي فيها عليه السلام حتى استشهاده بدس السم إليه في طعامه، وله من العمر 25 سنة، ودفن قرب قبر جده الإمام موسى بن جعفر في مقابر قريش ببغداد. وأخيرا، وفي التاسع من شهر تير عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من حزيران يونيو عام 1986 ميلادي، بدأت القوات الإسلامية الإيرانية عمليات كربلاء الأولى الظافرة لاستعادة مدينة مهران بغرب إيران وطرد القوات العراقية الغازية منها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. فبعد غزو قوات النظام العراقي السابق للمناطق الحدودية الإيرانية، احتلت تلك القوات في 22 من أيلول سبتمبر عام 1981 مدينة مهران، وبعد عامين تمكنت القوات الإيرانية من تحريرها وطرد القوات العراقية منها. ثم عاودت القوات العراقية الغازية احتلالها بعد 3 سنوات، لكنها لم تتمكن من البقاء فيها أكثر من 40 يوما تقريبا. فقامت القوات الإيرانية الإسلامية بتحرير تلك المدينة ومناطق كثيرة استراتيجية في تلك العمليات الظافرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
الإمام الجواد عليه السلام الدور الرسالي الرائد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الكرام، إن تباين أساليب العمل عند الأئمة الأطهار عليهم السلام لا تعني أمورا مزاجية أو مصلحية تخضع لأهوائهم ومجتهياتهم، وإنما هي تعبير عن الأخذ بشروط الحكمة فيما تمنحه لهم الظروف الموضوعية والاستعداد للقيام بهذا العمل أو ذاك. وزعامة الإمام محمد الجواد عليه السلام أعطت دروسا وعبرا في مجال العمل التغييري، والظاهرة الإعجازية في زعامته والتي أثارت حولها كثيرا من التساؤلات والأقاويل هي توليه مرجعية الإمامة والقيادة الإسلامية وهو في سن الطفولة، وكان عمره آنذاك 7 أو 8 سنين، وهي ظاهرة جديدة تمثلت في شخص الإمام الجواد عليه السلام. وكانت هذه الحالة تحديا صارخا للحكام المنحرفين ورهانا أكيدا وإعجازيا لحقيقة امتداد خط إمامة ومرجعية أئمة أهل البيت النبوة عليهم السلام الذي يمثله الإمام الجواد عليه السلام. فهذه الزعامة كانت مكشوفة وعلانية أمام كل الجماهير، وكانت القواعد الشعبية المؤمنة بزعامته وإمامته تتفاعل معه مباشرة في مسائلها الدينية وقضاياها الاجتماعية والأخلاقية. لذلك حاول المأمون مصاهرة الإمام الجواد عليه السلام وتقريبه من أروقة الحكم استمرارا لمؤامرته على حركة الأئمة وأتباعهم وإذابتهم ضمن إطار الخلافة العباسية، مستهدفا بذلك حجز الإمام عليه السلام وعزله عن قواعده الشعبية بشكل لا يثير الأمة، وخصوصا وهو يعيش معززا مكرما، فأراد أن يجعله تحت رقابة السلطة لتحصي عليه كل تحركاته وسكناته بدقة تامة. أيها الإخوة والأخوات، لقد بادر المأمون العباسي لاستخدام خطته القديمة في الظهور أمام الناس بالشخص المشفق المحب للإمام الجواد عليه السلام، فزوجه ابنته أم الفضل لكي يضمن تأييد الإمام له، وعرض عليه البقاء، لكن الإمام الجواد عليه السلام أصر على الرجوع إلى مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحبط خطة المأمون ويوحي للآخرين بعدم شرعية حكمه، ومن جانب آخر ليثبت انفصال نهجه عن نهج السلطة الحاكمة، لأن قبول الإمام الجواد عليه السلام البقاء مع المأمون في بلاطه وحاشيته معناه أن يندمج النهجان والأطروحتان بحيث تبدوان لجمهور المسلمين أنهما غير متناقضتين، مما يفقد نهج الإمام لمعالمه الفكرية الخاصة التي تميزه عن نهج الحاكم المنحرف. من ناحية أخرى، استمر الإمام الجواد عليه السلام في نهج وخط أبيه الإمام الرضا عليه السلام في تخطيطه الفكري وتوعيته العقائدية، فكان في المدينة يجمع عنده الفقهاء من بغداد والأمصار ليسألوه ويستنير بهديه، وكذلك كان يمارس مهام مسؤولياته الجهادية لتوسيع قواعده الشعبية، وبذلك كان الإمام الجواد عليه السلام يشكل خطرا على السلطة، ويسلط الضوء على مواضع انحراف الحكام وبعدهم عن الإسلام. وليس ذلك وحده، بل كان الجميع يعرف منزلته وتفوقه العلمي والفكري رغم صغر سنه وتحديه للفقهاء والقضاة في عصره. مستمعينا الكرام، بعد أن تولى المعتصم الخلافة العباسية تضايق من نشاط الإمام الجواد، فطلبه وأحضره إلى بغداد. ولما حضر الإمام أبو جعفر عليه السلام إلى العراق، لم يفتأ المعتصم وجعفر بن المأمون يدبرون ويكيدون المكائد لقتله، حتى أوعزوا إلى زوجته أم الفضل بنت المأمون في دس السم له، فقضى مسموما في آخر ذي القعدة عام 220 للهجرة النبوية الشريفة. فسلام عليك أيها الإمام الجواد يوم ولدت، وحين قتلت مسموما، ويوم تبعث حيا.
أحرم القلب في رحاب الجواد، وجراحي صلت بباب المراد،
وجراحي صلت بباب المراد.
أنا غصن نما جوارك عودي، وسقتني من راحتيك الغوادي،
وسقتني من راحتيك الغوادي.
طفت حول الضريح في بطن أمي، وتنفست من عبير الرشاد، وتزودت من سناه شعاعا، فاسأل الشمس هل لها مثل زادي،
فاسأل الشمس هل لها مثل زادي.
ليس بدعا، فأنت من أهل بيت كف جبريل هزهم بالمهاد،
كف جبريل هزهم بالمهاد.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماد.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونحن لازلنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نتأمل معا في فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء السمات، ونحن نستفيد من كلمات علمائنا، وهي تسترشد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة من الدعاء الشريف، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب. ولا زال الكلام فيه بقية حول هذه الفقرة التي هي من ضمن فقرات التوسل السادس الذي يتوسل به الداعي، والذي يبدأ بهذه الفقرة: وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، لتتسلسل من بعدها الفقرات وهي تعرف لنا ماذا صنع من عجائب الخلق بالحكمة الإلهية. فقد أبدعت خلق الظلمة والنور والشمس والقمر والكواكب، ثم جعلت وقدرت وصورت وأحصت ودبرت حتى يصل الكلام إلى هذه الفقرة، والتي تنتمي أيضا إلى عجائب صنع الحكمة الإلهية. فقد سخرت ما أبدعته بسلطان الليل وسلطان النهار. قال الشيخ عبد الواسع الكاشاني رحمة الله عليه في تفسير هذه الفقرة، قال: معنى سخرتها أي كلفتها بإقامة حجة الليل وحجة النهار على وجودك ووحدانيتك. ثم استدل بهذه الآية: وجعلنا الليل والنهار آيتين. والاستشهاد بهذه الآية على ما ذكره فيه لطافة، فالآية معناها العلامة التي ترشد وتهدي. ثم استشهد رحمة الله عليه بهذه الآية أيضا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالسلطنة هنا القوانين الخاصة، فلولا الليل وأجواء الليل الخاصة لما عرف الإنسان معنى السكن والسكينة والنوم والراحة. وكذا النهار ففيه العمل والجد والحركة والانتقال، وهو معنى سلطنة النهار. والساعات وعدد السنين والحساب. وهنا ثلاثة معان تتحقق بواسطة حركة الفلك وحركة الشمس والقمر والكواكب. فالساعة هي جزء الوقت الذي يحسب به أولا وقت الليل والنهار، ليكون من بعد هذا الحساب حساب الأيام، ثم بعد ذلك ليكون حساب الأسبوع، ثم الشهر، ثم السنة. والسنة هي الفترة التاريخية الزمانية الأكبر من غيرها، وبها يحسب التاريخ. ثم يأتي بعد ذلك دور العلم الذي عملت به البشرية منذ أوائل أيامها، فعلم الحساب علم رافق الإنسان منذ بدايته، ومن هنا تأتي الصياغة الإلهية التي سخرتها الحكمة الإلهية لنعرف دقة الخلقة وقوة القوانين التي تتحكم بهذه الخلقة تتسلسل آثارها. فاليوم فيه ليل ونهار وساعات، ثم السنة وما فيها من التقسيم، ثم الحساب الذي يحتاجه المتأمل للنظر في كل هذه الأمور وندقق فيها لنتعرف بحسب ما نتمكن ملامح وآثار إبداع الحكمة الإلهية في خلقة الأشياء والمعاني الملموسة، مثل تغيير الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب وغير الملموسة، مثل الساعات والأيام والسنين وحساب كل هذه المعاني. والتأمل فيها أكثر فأكثر يعطي الإنسان بصيرة، ويعطي الإنسان بعدا أعمق في النظر لكي يتعرف من خلال كل هذه ملامح ومظاهر جمال الخلق الإلهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب
سواك.